أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن فرغنا من بيان حقيقة العلم الإجمالي، وبعدما اتضح لنا من عدم وجود خلاف جوهري في الحقيقة في تصوير حقيقة العلم الإجمالي بعد إرجاع المسالك بعضها إلى البعض الآخر، لا أريد أن أدعي ما ادعاه الشهيد الصدر وانتقدته بالأمس من دعوى عدم وجود فرق بينهم أبداً، بل دعواي هي إمكان التقارب بين المسالك، وأن ما حمل عليه كلام البعض من الاستحالة الواضحة مما لا ينبغي، مثل القول بالفرد المردد الحقيقي لا ينبغي صدور من عالم حتى يحمل كلامه عليه. لا في الخارج يوجد شيء اسمه فرد مردد حقيقة ولا في الذهن، واضح أنه الترديد في الانكشاف كما لا يخفى والتشخيص. ثم اتضح أنه بين المحققين النعيمي والإصفهاني من طرف، القائلين بالجامع والمحقق العراقي، ما في فرق جوهري سوى أن المحقق العراقي نصص على بعض الحيثيات، وأن أساس الخلاف هو الصورة الملتقطة من الخارج، وهذا ما لا ينبغي أن ينكره المحقق النعيمي والمحقق الإصفهاني، إذ من الوضوح بمكان أن عدم وضوح الصورة هو الذي يؤدي إلى الترديد في التطبيق على أحدهما أو أحدها بالنسبة للأطراف. بعد ما انتهينا من هالبحث، علينا أن لا ننسى أن كلامنا كان ضمن مواقف. الموقف الأول كان فيما يقتضيه العلم كعلم الإجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية، وبحثناه مطولا إذا بتتذكروا، وانتهينا في نهاية المطاف إلى أن العلم الإجمالي ليس علة لعدم جواز المخالفة القطعية إلا إذا تمت دعوى أن الحكم في حال الإجمال والترديد فعلي من جميع الجهات، أولا، وأن فعليته فعلية غالبة حتى في هذا الحال، يعني مش فعلية مغلوبة نتيجة تزاحم المقتضيات. ليش؟ هذا كله استذكار للماضي، لأنه إذا كان فعليا وكانت فعليته مغلوبة من جهة اختلاطه بملاك إباحة، لأن العلم الإجمالي علم إجمالي بحكم إلزامي، فلما تردد بين اثنين إما نضحي بالإلزام لأجل الترخيص أو العكس، فلا إشكال ولا ريب في أنه لن يكون منجزا حينئذ. كذلك الأمر إذا اختل الجهة الأولى، إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات. من هنا رأينا صاحب الكفاية إذا بتتذكروا ركز على أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في التنجيز إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات، وهذا اللي قاله بصراحة وين؟ في بداية بحث الاشتغال، في أول صفحة من بحث الاشتغال، ودوران الأمر بين المتباينين. في القطع في الأمر السابع شو قال؟ قال بأنه يتوقف تنجيز العلم الإجمالي على أن يكون الحكم في حال الإجمال في العلم فعليا من جميع الجهات، وإذا تم دليل الأصل والترخيص كشف عن أنه ليس فعليا من جميع الجهات. البعض توهم انه في تنافي بين الكلمين، وبينا انه ما في تنافي. وعلى هذا الاساس قال المحقق صاحب الكفايه: كلما دل الدليل اثباتا على الترخيص في الطرفين كشف هذا عن ان الحكم ليس فعليا من جميع الجهات. وعليه فالعلم الاجمالي ليس علة للتنجيز لعدم جواز المخالفة القطعية. لكن قلت أنا تعليقا على كلامه بأن كلامه في الحقيقة أشبه بالاستثناء المنقطع، لأن كلامه حينئذ عن حكم إنشائي، لأن تمامية الترخيص تكشف عن أن الحكم إنشائي من هذه الجهة وإن كان فعليا من غيرها من الجهات. إذا فعلي من جهة 99 جهة وإنشائي من جهة واحدة، النتيجة تطلع خص المقدمات، بيطلع بالأخير شو؟ إنشائي. وإذا إنشائي لا يكون موضوعا لحكم العقل بالتنجيز والتعبير، هذا واضح. فخلاف صاحب الكفاية أشبه بخلاف صغروي مش كبروي، ويتوقف على صحة مسلكه في الجمع بين الحكم الواضح بالظاهر. وتقدم بلناش نعيد كل شيء. نحن نحونا تبعا لصاحب المنطقة، مش تبعا في كل شيء يعني، لكن وافقناه في النتيجة والشهيد الصادر. طبعا صاحب المنطقة له كلام آخر، انه اصلا العقوبة وهالقضايا كلها مش بالعقل، بالنقل. ولذلك نحن بنستدل بالدليل النقلي ونشوف قديش بدل. وتقدم بحثنا معه ايضا، قلنا تفرد مستغربين مستهجنين من هذا التفرد، وردينا بعدة نقاط. مو مهم شو قلنا سابقا، قلنا كلما كان هناك علم إجمالي وموطن التنجيز والتعذير هو مش الجوامع، لأن موطن الطاعة والمعصية هو الأفراد الخارجية. كلما كان هناك علم إجمالي كلما حصل اختلاط. إذا بدك تقول بالتنجيز المطلق يعني ضحيت بالملاك الترخيصي لأجل اللزومي، إذا بدك تقول بعدم التنجيز يعني ضحيت باللزومي لأجل الترخيصي. قلنا عقلا لا يوجد ما يمنع من ذلك، عقلا لا يوجد ما يمنع من ذلك. أكثر من هذا قلنا يا أخوان، قلنا بأنه في باب العلم التفصيلي الشارع قد يكتفي بالامتثال الاحتمالي، وهو مورد جريان مثل قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وإلى آخره. هذا ليس في الحقيقة رفع يد عن أصل ثبوت تكليف، بل رفع مسؤولية تجاه التكليف في الحقيقة. والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي، وإن كان بلغة أمر يعني، بالله عليكم لو كانت قاعدة الفراغ بلسان غير لسان بلا، أو التجاوز بلا قد ركعت، أو كل عمل شككت في صحتي وفسادي بعد فراغك منه، لو كانت الرواية هيك: إذا جهلت صحة صلاتك من عدم صحتها وقد فرغت منها فابني على الصح، ما كنا بناخذ بهذا اللسان يعني؟ لبا ما في فرق بين الألسنة يا إخوان، لبا حقيقة ما في فراغ وجداني، ومع ذلك الشارع عم بيقول لك اكتفي. وهذا بالعلم التفصيلي حيث يكون الاشتغال يقيني جيد. فإذا إجا الشارع وقال لك أنا ملاك اللزومي بدي إياه، ما دام واضح من جميع الجهات. أما إذا بضحي لأجله بملاكات أخرى فيها نوع من ضيق عليك، يا عبدي أنا ما بدي ضيق عليك، عقلا ممكن ولا مش ممكن؟ قلنا ممكن، وهذا في الحقيقة يكون ترجيحا للملاك غير اللزوم على اللزوم، لكنه عقلائيا غير متعارف. خير إن شاء الله، عقلائيا غير متعارف. بالموالي العقلائية أيضا لا يكتفى بالامتثال الاحتمالي في موارد العلم التفصيلي، والشرح اكتفى. ما مهم هذا، هذا بالحقيقة مش استحالة وعدم استحالة، استبعاد واستقراب، ما مهم. إذا نحن انتهينا يا إخواني في الأبحاث السابقة انتهينا إلى أن العلم الإجمالي ليس إلا تامة لعدم جواز المخالفة القطعي. إذا لم يكن علة تامة لعدم جواز المخالفة القطعية، وهذا صار أصل موضوعي، صرنا بحثين وخالصين نحن، اتضح في الأثناء أنه لا مجال للقول بأنه علة تامة لعدم جواز المخالفة القطعية إلا مقولة سيد الخوئي ومدرسة النائيني واللي قالوا بأنه ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح عقلا. قلنا ونقول هذا مصادر على المطلوب، لأنه شو يعني ترخيص في المعصية؟ يعني إما ترخيص جاد من المولى صادر أو مش جاد، ها؟ إما بنتعقل ترخيص جاد أو لا نتعقل، يعني حكم العقل إما تنجيزي أو تعليقي، واحدة من اثنين. قلنا كلما اختلطت الملاكات فحكم العقل تعليقي، وأكثر من هيك قلنا، بتتذكروا إلنا دائما أساسا حكم العقل تعليقي على عدم ورود صدور الترخيص الجاد. غاية الأمر في العلم التفصيلي من جميع الجهات علما ومعلوما لا نتعقل صدور ترخيص جاد، لأنه بالعلم التفصيلي نعلم الإرادة اللزومية التفصيلية، فكيف نتعقل رفع اليد عنها؟ لا نتعقل رفع اليد عنها. ومع ذلك في مقام الامتثال هناك يكتفى بالامتثال الاحتمالي، ما حدا أشكل هناك لأنه يكتفى بالامتثال الاحتمالي لمثل قاعدة الفراغ والتجاوز، وهذول قواعد عقلائية وبعضها تعبدية مثل حيلولة الوقت. حيلولة الوقت شو أمارة يعني؟ دليل جيد، وإن كان البعض حوالي يقول أمارة. المهم ما دام الأمر على هذا المنوال، فالقول بأنه ترخيص في المعصية هو خطابا. الكلام الحقيقي نتعقل صدور ترخيص أو لا نتعقل؟ إذا تعقلنا ما بيعد ترخيص في المعصية، مو ترخيص في المعصية ما بيجتمعوا هول التعبيرين ترخيص وفي المعصية، لأنه إذا ترخيص من المولى عصيان لمن؟ فالمقصود من هالتعبير إذن هل نتعقل ترخيص أو لا نتعقل؟ معنى ترخيص في المعصية لا نتعقل لأنه نقض غرض، هذا معنى ترخيص في المعصية بالدقة. طيب إذا كان العلم الإجمالي حكم العقل بالنسبة للمولوية والتنجيز فيه تعليقي على عدم صدور ترخيص جاد، فكلما تعقلنا ترخيص جاد لا يعود ترخيص في المعصية. متى يكون ترخيصا في المعصية؟ إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات، وعلمنا تفصيلا أنه حتى في حال الإجمال والترديد هو فعلي من جميع الجهات، مثل أحكام الدماء والأعراض مثلا كما قد يدعى ذلك، أو الأحكام المربوطة بأساس الدين ببيضة الإسلام. إيه صحيح، إذا عرفنا هكذا حكم أساسا نحن وياكم متفقين، ما حدا بيخالف إذا فعلي من جميع الجهات بالفعل حتى في حال الإجمال والترديد. هذا مش محل البحث، ولذلك أنا نقدت السيد البرجوردي والذين قالوا بأنه محل البحث هو الفعلي من جميع الجهات حتى في حال ال... قلنا إذا آمنا أنه فعلي من جميع الجهات وقبلته رفعوا العشر، ما عاش في بحث أصلا، لأنه حتى مع حال الإجمال نعلم أن ملاكه أقوى، وفي نظر الشارع لا يرفع اليد عنه ورفع اليد عنه حتى في حال الاختلاط نقض للغرض، هذا معنى فعلي من جميع الجهات. الخلاصة يا إخوان، لم يبقى لدينا دليل على أن العلم الإجمالي إلا تامة، على أن العلم بالتكليف في حال الإجمال والترديد علة تامة لعدم جواز المخالفة القطعية. ما بدنا كثير لنعرف إذن أنه إذا كان كذلك بالنسبة للمخالفة القطعية، طبعا أنا ذاك الوقت نبهتكم قلت لكم في جزء من البحث لازم هونيك نبحث، بس نحن رح نأجله لبحث الموافقة القطعية، مثل كلمات المحقق العراقي في مسلك العلية محلها هونيك بالحقيقة، لأنه منطقيا إذا لم يبقى أي وجه عقلي لعلية العلم لعدم جواز المخالفة القطعية. إذن العلم بما هو علم بالبداهة لن يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. لأنه شو معنى الموافقة القطعية؟ الإتيان بالطرفين أحدهما لأنه التكليف الواقعي والآخر من باب المقدمة العلمية، مش هيك؟ أو الأطراف. أنا أعلم بوجود تكليف واحد تردد بين اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة، ها؟ شو المهم شبهة محظورة أو شبهة كل أطرافها داخلة في محل الابتلاء. معنى ذلك، معنى العلية لوجوب الموافقة القطعية، أننا نعلم تفصيلا بوجوب أحدها لأنه التكليف الواقعي ولا نشخصه، والبقية من باب المقدمة العلمية لتشخيص أنني جئت بالفراغ اليقيني، ها؟ بعد الاشتغال اليقيني مقدمة علمية يعني. هذا معنى الوجوب الموافقة القطعية وكون العلم الإجمالي علة. أقول أنا وقد ثبت أن العلم الإجمالي ليس علة لعدم جواز المخالفة القطعية، وتعقلنا الترخيص في كل الأطراف، فلا إشكال ولا ريب في أن العلم بما هو علم ما دام إجماليا وليس تفصيليا ليس علة تامة للزوم الموافقة القطعية حينئذ، كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فلا ينفتح البحث فيما يقتضيه العلم في حال الإجمال بالنسبة للموافقة القطعية إلا إذا كنا قائلين في البحث السابق بأن العلم الإجمالي إلا لعدم جواز المخالفة القطعية. أما وقد قلنا بغير ذلك فلا مجال لفتح البحث أصلا، بدنا نروح ساعتك دغري لبحث الأصول العملية اللي هو بيناسب بحث الاشتغال، وإنه الأصول بتدل ولا ما بتدل، بصير بحث إثباتي. إذا بحثنا الآن وسنبحث طبعا فيما يقتضيه العلم الإجمالي بالنسبة للزوم الموافقة القطعية، فنقول إنما نبحثه على مبنى من يقول بأن العلم الإجمالي علة تامة لعدم جواز المخالفة القطعية، يعني ثبوتا لا يجوز العقل الترخيص في كلا الطرفين. ومعنى ذلك، معنى هذا البحث حينئذ، أن العلم الإجمالي الذي هو علة لعدم جواز الترخيص في كلا الطرفين ثبوتا، يعني لا نتعقل صدور حكم ظاهري يرخص في كلا الطرفين، هل هو علة حتى نطلع درجة لعدم جواز الترخيص في بعض الأطراف أم ليس علة كذلك؟ هذا الانتقال المنطقي. هو علة فرضا لعدم جواز الترخيص، يعني جمع بين الترخيصين في الطرفين، إذا طرفين في الثلاثة إذا ثلاثة وهكذا. هل هو علة أيضا العلم بذاته يمنع ثبوتا عقلا، يعني مش إثباتا، من الترخيص في بعض الأطراف دون البعض الآخر أو لا يمنع؟ إذن على مبنين البحث منتهي الثبوتي، ما في مجال بعد نبحث فيما يقتضيه العلم بالنسبة للموافقة القطعية، بدنا نروح دغري للأصول العملية إنه أدلتها بتشمل بحسب ظواهرها ولا ما بتشمل. لنجي نبحث هذا البحث، ولازم نبحثه لأنه بدنا نبحث على مبنانا ومبنى القوم، بدنا نفترض اللي بيقوله هو علة لعدم جواز المخالفة القطعية، يعني ما قلت الشيخ النائيني في بعض تقريراته، ما قلت الشيخ المحقق العراقي قطعا يقول بهذا ويبالغ فيه، ها؟ هون بدنا نجي نبحث انه كما كان علة اي مانع عقلي ثبوتي من الترخيص في جميع الاطراف يعني المخالفة القطعية، هل هو علة للزوم الموافقة القطعية؟ شو معناته هذه العبارة؟ يعني هل هو علة لعدم جواز الترخيص في بعض الاطراف؟ يعني بيكون في مانع عقلي ثبوتي من الترخيص في بعض الأطراف دون بعض، هذا معنى الموافقة القطعية، يعني يلزم الإتيان بجميع الأطراف، يعني العلم بذاته الإجمالي يقتضي بمعنى علة تامة للزوم الموافقة القطعية. السؤول يقتضي أعم من العلية التامة، يقتضي التنجيز والاقتضاء إما بنحو العلية أو بنحو غير العلية، كمان بصح ما مشكلة. هذا هو البحث. يعني أنا عم بيهمني اليوم ركز طرح البحث حتى نعرف على أي أرضية نريد أن نبحث. طيب إذا جينا إلى البحث يا إخوان، لا إشكال ولا ريب في أن كلمات المحققين مختلفة وفهم كلام نفس المحقق مختلف. عن جد شي مربك يا أخوان. روحوا شوفوا فوائد الأصول مثلا صفحة 309-310 الجزء الرابع، بتشوف الشيخ النقيني صريحا يعني بينسب للشيخ أنه يقول بمسلك الاقتضاء، يعني أنه العلم الإجمالي بذاته مش منجز، تعارض الأصول هو اللي أدى إلى التنجيز. نفس المطلب، تعوا على نهاية الأفكار، المحقق العراقي بتصور صفحة 39-40 إذا ما خانتني الذاكرة. ها؟ لا، ينسب صريحا إلى الشيخ أنه يقول بمسلك العلية الذي هو يقول به. واللطيف هذاك بيجيب عبائر وظاهرة باللي بيقوله، وهذا جيب بعض العبائر من الرسائل ظاهرة أو قد صريحة باللي بيقوله. هذا بيعني أنه نفس الفكرة عند الشيخ مربك أيضا أدت إلى إرباك عند هذين العالمين الكبيرين. نفس الشيخ النائمي تعود فوائد الأصول، ظاهر فوائد الأصول أنه يقول بمسلك العلية، وإن نسب إلى الشيخ أنه يقول بمسلك الاقتضاء. تعال أجود التقريرات، صريح كلامي أن العلم الإجمالي بذاته مش منجز، أنه اللي نجز هو تعرض الأصول في الأطراف. لذلك طبيعي جدا بهالبحث رح تلاقوا إرباك بين الأعلام يا أخوان، وعم بحكيكم أعلام الطبقة الأولى مش أشخاص عاديين. لذلك بدنا نتأنى حتى نعرف على أي أرضية لابد أن نتكلم، فطبيعي فيه إرباكات في المسائل. إذا جينا طوينا الصفحة شوي، المشهور بيقولوا بمسلك اسمه قاعدة قبح العقاب بلا بيان يا أخوان، بدنا نشوف على أساس هي القاعدة شو بيقتضي العلم الإجمالي، شو بيقتضي قبح العقاب بلا بيان. إذا موطن التنجيز هو الأفراد الخارجية، ما في تمام بيان لا على الطرف الألف ولا على الطرف باء ولا على الطرف جيم. إذا ثلاث أطراف يصدق أنه لا يوجد بيان بهذا ولا هذا ولا هذا، ومرة بتكون الشبهة حكمية، وأصل بحثنا نحن بالشبهة الحكمية بطبيعة الحال، الأصولي يبحث في الشبهة الحكمية، ومرة قد تكون بالشبهة الموضوعية وقد تختلف، وبعض المحققين مثل الشهيد الصدر دعا اختلاف النتائج. لكن أنا اللي بدي أقوله، العراقي والنائيني والأنصاري والسيد الخوئي وشو بدكم بعد والأصفهاني، كلهم بقولوا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومع ذلك اختلفوا هنا. نحن بدنا نشوف قاعدة قبح العقاب بلا بيان شو بتقتضي، هل تقتضي أحد هذه المسالك أم لا. وبطبيعة الحال في مقابل قبح العقاب بلا بيان، الذين ينكرون قبح العقاب بلا بيان على مبناهم، يعني مثل اللي بيقولوا منجزية الاحتمال مثل الشهيد الصادق مثل صاحب منطقة الأصول وغيرهم أنكروا قبح العقاب بلا بيان، شو لازم يقولوا على مبناهم في هذا المقام؟ تأتي دخلنا في الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.